قال رحمه الله تعالى: باب في الحج يشفع فيه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال حدثنا قال حدثني قال حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمه شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاقتطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الباب، وهو باب في الشفاعة.
باب في الحد يشفع فيه.
باب في الحد يشفع فيه، يعني حكم ذلك هو أنه لا يجوز، يعني إذا بلغ السلطان. وأما إذا كان لم يبلغ السلطان فإنه لا بأس بذلك، والمنع إنما هو فيما إذا بلغ السلطان، فإن أنه لا يجوز الشفاعة فيه. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بقصة مخزومية، وأن قريشا أهمهم شأن مخزومية، لأن بني مخزوم يعني قبيلة يعني مشهورة ولها منزلة ولها شرف يعني ومنزلة عند الناس، فهم أهمهم يعني كون امرأة تسرق منهم. وهذا يدل على أن الإنسان إذا جنى وحصل منه شيء أن له تأثير على من ينسب إليه وعلى من هو منه، وأن هذا يعتبر يعني فيه نسبة يعني ذلك إلى تلك القبيلة أن فيه يعني في شيء، ولهذا أهمهم شأن المخزومية. فقالوا: من يشفع لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوبه، الحب هو المعنى المحبوب. فتقدم أسامة له بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تشفع في حد من حد الله؟ وهذا استفهام إنكار، وهذا استفهام إنكار. ثم قال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. وهنا قوله الشريف، لأن معناها لأن شفاعة أجنها شريفة، وأن قبيلتها لها شرف ولها منزلة، ومن ذلك أهمهم وطلبوا الشفاعة حتى لا يقام الحد ويكون في ذلك سبة على هذه القبيلة. ومعلوم أن الجاني لا يعني أنه لا تجرب وجهة وجهة أخرى، وأن من يكون لهم شرف أو لهم منزلة قد يحصل فيهم من يكون ساقطا أو يكون يعني عنده شيء من الخطأ أو شيء من الخلل. والمخزومية يعني حصل منها يعني هذه السرقة كما يحصل من سائر الناس، ولكن الذي أهمهم كونها شريفة، كونها شريفة. ولكن جناية الجاني لا تتعداه إلى غيره، وإن كان ذلك قد يؤثر على الناس من جهة أنهم لا يحبون أن ينسب إليهم من يكون سارقا أو يكون فيه صفات جنيمة، وإن كان من الناس من يحصل منه ذلك ولو كان أهله من أحسن الناس ومن أفضل الناس ومن أشرف الناس. أهمهم شأن المخزومية. قالوا: ومن
أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ومن يشترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أنا أقول أن يعني أقول أن الناس الذي يكون فيهم شرف ولهم منزل ولهم مكان قد يحصل من أحد منهم يعني شيء من الشيء الذي قد يستطيعون نسبته إليهم وأنه يكون فيهم ساقط. لكن بالنسبة لهذه المرأة التي هي المخلومية لا يقال عنها أنها ساقطة، ولكن أقول في الجملة أن من الناس من يكون فيهم شرف وما كذا يوجد فيهم. وأما بالنسبة للصحابة أو هذا لا يقال فيهم، وإنما ما حصل منهم من شيء وقيم عليه الحد كان كفارة له وكذلك غيرهم. ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يذنبوا وأن يعابوا وأن ينزل إليهم شيء لا يليق، ومن أقيم عليه الحد كان كفارة له. وقد حصل الشرف في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو حصل منه ذنب وقيم عليه الحد فإنه يكون كفارة له، وإن لم يقم عليه الحد وستره الله عز وجل فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعله وتجاوز وإن شاء عذبه. وهذا في كل هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا من يسترق يعني يكون يعني يتقدم يعني ذلك لو كان في البيت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فأنكر عليه واستثنى كلامك أتشع في حد من حدود الله أتشع في حد من حدود الله. ثم خطب الناس وبين لهم هذا الحكم، وأن الأمم السابقة كان من أسباب هلاكهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. ثم ضرب يعني مثلا بابنته فاطمة التي هي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي بضعة منه، وهي فقال لو أن فاطمة محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا الشرف ولها ذلك الشرف العظيم نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونها ابنته لو حصل منها ذلك فإن هذا هو الجزاء لكل من يحصله ذلك. ولا حصل لابنته رضي الله عنها فإن الحكم واحد ولا فرق بين شريف ورضيع.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني.
يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني هو ثقة
أبو داود النسائي بن ماجه. قال حدثني
قال
حا وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي.
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا
الليث. حدثنا ما عمل التحويل بين الاثنين والصيغة واحدة، وهي التحديث إلا أن الفرق أن الأول أتى بضمير الإفراد والثاني أتى بضمير الجمع. وحدثنا لو قال حدثني والثاني قال حدثنا. قال والفرق بين التعبيرين أن الراوي إذا حدثه الشيخ وحده يعبر بيقول حدثني، وأما إذا حدثه ومعه غيره يعبر بحدثنا، يعني هو غيره لم يحدث وحده، ولكنه إذا قال حدث وحده يعبر بحدثني يعبر بحدثني. إذن هو الفرق هنا ليس كذلك مرة بين أخبرنا وحدثنا، وإنما الفرق بين حدثني وحدثنا، حدثني وحدثنا. وهذا كما ذكرت من دقة المحدثين وإن آياتهم لذكر ألفاظ الرواة على هيئتها وعلى كيفيتها، سواء كان الفرق بين كلمتين حدثنا وأخبرنا أو بضمير، وإن كانت الكلمة واحدة وهي حدثنا وحدثني.
قال حدثنا الليث.
الليث بن سعد المصري مرة بكم.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عروة.
عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخدومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليل. قال فقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدها.
ثم رجع أبو داود حديث
عائشة
حديث عائشة رضي الله عنها تلك أخرى وأنها كانت تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع وتجحده وأن المشكلة أمر بقطع يدها حديث الأول هناك ذكر السرقة
نعم
ولعلها كانت جمعت بين الأمرين.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم
العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
ومحمد بن يحيى
الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب السنة
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن الزهري عن عروة عن عائشة
وقد مر بكم
قبل هذا. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح.
وهذا يعني مثل الذي قبله إلا أن في ذكر السرقة وأن ذلك في
غزوة الفتح.
ورواه
الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده. يونس
إيه؟
هو الذي لم يمر
يونس بن عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
فقالت استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وروى هذا الأثر هذا الحديث معلق وهو عن مسعود بن الأسود الصحابي رضي الله عنه أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسعود بن الأسود
صحابي أخرجه
ابن ماجه
وأنا ما ذكر أبو داود لأنه معلم ما هو متصل لأنه ليس من روى له ليس له ذكر عند أبي داود إلا ليس في المتصلات وإنما هو في المعلقات.
ورواه أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها.
ثم ذكر طريقة أخرى عن الزبير ومحمد مسلم من تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب
عن جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما واحد سبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سرقت واستعاذت يعني بزينب يعني طلبت منها أن تعيدها وأن تكون عونا لها على التخلص من مغبة ما حصل لها.
قال حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي صديق عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
مرد أبو داود هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود وهذا يعني يدل على أن الحدود لا يشفع فيها وأنه ينصل الحد إذا بلغ السلطان وأما العثرات التي ليس فيها حدود وكان الشخص الذي حصل منه ذلك يعني ليس له سوابق أو يعني معروف للسلامة ومعروف بالصلاح ولكنه حصل يعني منه خطأ يعني عارض فإنه يمكن مسامحته وإقالة عثرته وأما من يكون معروفا بالتساهل في هذه الأمور التي ليس فيها حد ولكن فيها تعذير فإن هذا يردع بما يمنعه حتى لا يعود وأما إذا حصل من له منزلة وله مكان له معروف بالصلاح يعني شيء من العثرة وهو غير متكرر منه فإنه يقال وهذا هو مقتضى هذا الحديث وهو يدل على أن غير الحدود ليست كالحدود وأنه يمكن أن يشفع فيها ويمكن أيضا أن يعفى عنها يعني في حق من يكون كذلك من ذوي الهيئات.
قال حدثنا جعفر بن مسافر.
جعفر بن مسافر هو
صدوق ربما أخطأ
رجل له أبو داود
والنسائي بن ماجه
ومحمد بن سليمان الأنباري ثقة رجل أبو داود
صدوق
رجل أبو داود
عن ابن أبي خدي
وهو محمد المسلم ابن أبي خدي صدوق رجل أصحاب كتب الستة
محمد بن إسماعيل بن مسلم
وصدوق رجل أصحاب كتب الستة
عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
عن عبد الملك بن زيد وهذا ذكر أحد هو اسمه الثاني
جعفر مع محمد بن سليمان
وقف عند عبد الملك بن زيد وأما بن جعفر في الشهر الأول فنسبه فقال
نسبه إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
سعيد بن زيد الذي هو أحد العشرة من شهر الجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل
عبد الملك بن زيد قال عنه النسائي لا بأس به قال أبو داود النسائي عن محمد بن أبي بكر
بن عمرو بن حزم هو ثقة
أخرج
أصحاب الستة عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرج أصحاب الستة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان.
والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل هل المريض مرضا نفسيا يعتبر مرفوع عنه القلم؟
القلم مرفوع عن من يغيب عقله وأما من كان عقله حاضر وعنده اكتئاب وعنده أمراض نفسية فهذا لا يكون مرفوع عن القلم يرفع يعني عن الذي عقله فاقد العقل الذي عقله غير موجود هذا هو الذي يرفع عن القلم كما جاء الحديث وفي على الأقل مع ثلاثة النام حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصيف حتى يذوق.
وهذا يقول نسأل عن كيفية قضاء الصلوات المكتوبة الفائتة في العمر السابق كيف ومتى وهل تكون بنية جهرية بين العبد وربه؟
إذا كان الإنسان تارك للصلاة في مضى في مرام حياته فيتوب الله عز وجل توبة نصوحا وتوبة تجيب ما قبلها ويحرص المستقبل على أن يستقيم وأن يلتزم بالطاعة والبعد عن المعصية ومن تاب تاب الله عليه. الإنسان الذي كافر الصلاة بعض العلم يقول أنه كافر والشيء الذي حصل في الكفر لا يقضى وإنما يتوب ومن تاب الله عليه.
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال وسمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان أي أن التسامح في الحدود والإعراض عنها قبل أن تصل السلطان أنه شائر وأن المحذور والممنوع فيما إذا بلغت السلطان فإنه ليس لأحد أن يعفو بعد بلوغ السلطان وليس لأحد أن يشفع وليس للسلطان أن يعفو بل الواجب هو إقامة الحدود وقبل بلوغ السلطان يمكن المسامحة ويمكن الإعراض عنها وعدم المطالبة بها إذا يعني أراد الإنسان الذي حصلت له الجناية عليه الجناية. وأما إذا بلغت السلطان فإنه ليس هناك إلا التنفيذ. وقد أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فما بلغني من حد فقد وجب.
نعم.
فما بلغني من حد فقد وجب. يعني تعافوا الحدود أي هذا أمر لغير الولاة. أمر لغير الولاة. وهو الذين بينهم الجناية الجاني والمجني عليه. فالتسامح والمعافاة أو التعافي فيما بينهم قبل أن تبلغ السلطان. فإذا وصلت إلى السلطان فإنه لا مجال لعفو صاحب المجني عليه ولا مجال للشفاعة أيضا في ترك الحد. وليس للسلطان أن يترك ذلك بعد ثبوته وإنما عليه أن يقيم الحد. ولهذا قال ما بلغني من حد فقد يوجب يعني فقد يوجب يجب تنفيذه. والتسامح والمعافاة أو التعافي إنما هو قبل بلوغه السلطان. فإذا بلغ السلطان ليس هناك إلا التنفيذ. ولهذا قال ما بلغني من حد فقد وجب.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري.
سليمان بن داود المهري المصري هو ثقة أخرجه أبو داود النسائي.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص هو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن
أبيه وهو شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديث البخاري في رفع في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان الراوي عن الذي روى عنه شعيب بن محمد فإن رواية عن عبد الله بن عمرو العاص لأنه هنا صرح له كثير من الروايات يأتي عن عمرو شعيب عن أبيه جده وهذا بيان للجد وأنه جد شعيب وشعيب يروي عن جده وقد ثبت سماعه منه وهو متصل. وهذه الرواية أو هذا الإسناد فيه تسمية الجد وأنه عبد الله بن عمرو العاص أي أن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الستر على أهل الحدود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه أن ماعزا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال لهزال رضي الله عنه لو سترته بثوبك كان خيرا لك.
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة وإذا بابه
باب
السفري على أهل الحدود. المقصود بالسفري عليهم هو عدم يعني إظهار يعني أمرهم ورفع دعواهم وأنه يستر عليهم. ولكن هذا في تفصيل لأن إذا كان قبل أن يصل السلطان فقد مر بنا حديث التعافي وأن يعني التسامح في ذلك وأنه ممكن وأنه لا يمكن إذا بلغ السلطان. والستر على أصحاب الحدود إذا كان الشخص يعني معروف يعني بالسفك معروف بالفجور معروف يعني بتكرار يعني الأمور المحرمة والأقدام عليها وكونه يعني لم يحصل له عقوبة ترجع فإن عدم الستر في هذه الحالة أولى لأنه يترتب على ذلك كون شره يستطير وأنه يعني يحصل منه باستمرار يعني هذا العمل المنكر وهذه الأمور الموبقة ويحصل إضرار بالناس. وأما إذا كان ما حصل من التكرار وإنما حصل منه هفوة أو حصل منه ذلة أو ما إلى ذلك فهذا يمكن يعني أن يفرق بينه وبين من يكون معروفا بالسوابق وتكرار تلك الأمور المحرمة. فإذا الستر يعني فيه تفصيل, وأبو داود رحمه الله أورد فيه حديثا يعني ضعيفا, لكن الحديث الذي مر والأمر بالتعافي يعني يدل على أن الستر يدل على الستر, ولكن التفصيل الذي أشرت إليه ليس كل صاحب حد يعني يستر عليه. أورد أبو داود حديث معين بن هزال رضي الله تعالى عنه أن ماعجا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بالزنا قال لهزال اللي هو والد نعيم لو سترته بثوبك كان خيرا, وذلك أن هزالا كان هو ولي أمر ماعز وقد أرصاه به والده مالك والد ماعز وكان نشأ بحجره, فلما حصل له ذلك قال له لو ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي حصل من الزنا, فالرسول قال له لو سترته يعني لو أخفيته لو سترته ما قلت له يأتي إليه, لو قلت له ما يأتي إليه, هذا مقصود لمحل الشاهد الترجمة ولا يشفع على الحدود, لأن قال لو سترته بثوبك كان لو أخفيت أمره, ولو أنك لم تقل له يأتي إلي ويعترف الزنا. فالإنسان إذا استتر بستر الله وتاب إلى الله عز وجل وأحسن في المستقبل فالتوبة تجوب من قبلها, والله تعالى لا يتوب على من تاب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخبره.
وهذا في بيان يعني وجه كون النبي قال لهزال يعني أنا سترته بثوبك, لأنه هو الذي أمره بأن يخبره, أمر ماعزا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي حصل منه وهو كون الزنا. فالثاني بين أن هزالا هو الذي أخبر الذي أمره, وذلك فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال وهو الذي أمره بأن يبلغ النبي عليه السلام بما حصل منه أي ماعز, قال لا تسره بثوبك.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى
بن سعيد القطان هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان
هو الثوري سفيان بن سعيد المزروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد بن أسلم
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يزيد بن نعيم
وهو مقبول أخرج له
مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه
وهو نعيم بن هزال وهو صحابي أخرج له
أبو داود النسائي. قال حدثنا محمد بن عبيد
بن حساب وهو ثقة أخرج له مسلم
أبو داود النسائي. عن حماد بن زيد
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
وهو ابن سعيد القطان
يحيى بن سعيد الأنصاري
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن المنكدر
محمد المنكدر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هزال
وهذا مرسل لأنه يخبر بشيء حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مرسل.
قال رحمه الله تعالى باب في صاحب الحد يجيء فيقره. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك بن حرب عن عقبة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق فمر عليها رجل فقالت إن ذاك فعل بي كذا وكذا، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذ الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها به، فقالت نعم هو هذا، فأتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها، فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك، وقال للرجل قولا حسنا، قال أبو داود يعني الرجل المأخوذ، وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه، فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. قال أبو داود رواه أسباط بن نصر أيضا عن سماك.
ثم أورد أبو داود رحمه الله يسلم باب
في
الحج يقر يعني يقر بالجناية التي حصلت منه أو بالأمر المحرم الذي يكون عليه حج يعترف به ويقر به. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن امرأة خرجت للمسجد فجللها رجلا فقضى حاجته منها، يعني أنه غشيها وحصل منه ما يحصل من الرجل مع أهله، فهرب فسجدت فلحق به واحد لحق به ليغيثها وليقبض على ذلك الذي اعتدى عليها، فجاء هناك بعده أصحاب جماعة من الأنصار فأخبرتهم فلاحقوا ووجدوا الرجل الذي يشتد وهو المغيث الذي ذهب ليغيثها بالأول، فأتوا به وقالت إنه هو صاحبها وهو ليس بصاحبها ولعل ذلك كان في الليل والظلام ولم تكن يعني يتضح لها ذلك، ظنت أو ادعت أن هذا الشخص الذي أتي به وهو الذي كان ذهب ليغيثها أنه هو الذي جللها وغشيها. فعندما يعني جرى أو حصل ما حصل حول إقامة الحج عليه جاء الذي فعل بها الأمر المنكر وقال أنا صاحبها، يعني أراد أن لا يجمع بين مصيبتين ويكون فعل الأمر محرم ثم يقتل بسببه شخص آخر هو بريء فأخبر بأنه هو الذي حصل منه الجناية وحصل منه الأمر المحرم ووقع في الأمر المحرم. فلما اجتمع الثلاثة المرأة والرجل الذي أقل وهو سليم والرجل الذي فعل الأمر المنكر وأقر به، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة قد غفر الله لك أنها مكرهة، والمكروه والمكره معذور لأنها فعل بها بإكراه فقد غفر الله لها. وقال الثاني قولا حسنا أي الذي أخذ والذي اتهمه بريء، قال له قولا حسنا يعني ما ذكر أو ما ذكر كثير ذلك القول ولكنه وصف بأنه حسن، يعني تلطف له وخاطبه بكلام حسن لإنهاء ما قد جرى، وقال في حق ذلك المقر ارجموه. وقد جاءت أو جاء لك الرجل من هذه الطريق. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن الفريابي الذي روى هذا يعني هذا الحديث وفي قصة الرجل خلف وأنه رواه غيره ولم يذكر الرجل وأنه لم يرجع، وذلك أنه أقر وتاب إلى الله توبة يعني نصوحا وصادقا فيها، وأراد أن ينقذ نفسه من تبعتين تبعت فعل الأمر المنكر مع المرأة وفعل وتوبعة كل إنسان سليم يؤخذ بجريرة غيره. فاعترف بذلك فلم يذكر غير الفريابي الرجم وأتى بعده بأنه تاب توبة يعني لو وزعت على المدينة لو وزعتهم وأن يقول ذلك أنه جاء وأقر وأنه لم يترك الأمر يعني فيكون في ذلك فائدة ومصلحة وهي أن من يكون بهذه الطريقة لا يترك غيره يقام عليه الحد. وإن كان إقامة الحد كما هو معلوم مشكل في الحديث يعني فيما يتعلق بالرجل الذي أخذ لأن الحد لا يقام إلا باعتراف منه أو بشهود يعني يشهدون. وأما مجرد ادعاء المرأة وعدم اعترافها وعدم الشهود فإنه لا يترتب عليه الحد. ولكن لعل الأمر في ذلك أنه لما رأى أن الأمر يعني في طريقه إلى محاكمته وأن يعني قد يحصل له ذلك جاء وأخبر بالذي قد حصل حتى لا يقدم على شيء في حق ذلك الرجل وهو لا يستحقه. وإلا فإن مجرد ما حصل من اعتراف المرأة بأنه هو الذي فعل بها ما فعل أو فعل بها الأمر المنكر لا يكفي. مجرد الدعوة لا تكفي وإنما إقامة الحد لا بد فيه مشهود أو اعتراف من المدعى عليه والمدعى عليه لم يعترف. وهذا الذي هو مجرد الدعوة المرأة لا تفيد شيئا فلطى الناس بدعواهم للدعاء لجانهم ولا قوم ودماءهم لكن بيّن على المدعي وبيّن على المدعى عليه. وعلى هذا اختلفت الروايات هل رجم أو لم يرجم. والألباني يقول الأرجح أنه لم يرجم وأن الذين رووا الحديث وهم غير محمد بن يوسف الرياضي ما ذكروا الرجم وهو الذي يناسب يعني اعترافه وكونه يعني أراد أن ينكر غيره. والحكم يعني في ذلك مشكل أنا ما أدري يعني إيش الراجع يعني في هذه المسألة هل هو يعني يرجم باعترافه أو أنه لا يرجم لكونه حصل منه يعني هذا الذي حصل وهذا فيه تشجيع للذين يحصل منهم شيء ثم قد يؤدي الأمر إلى إتلاف غيرهم أن يكون سيعهم هذا فيه إنقاذ لغيرهم فيكون في ذلك مسوغا في ترك إقامة الحد عليهم. والله تعالى أعلم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس.
محمد بن يحيى بن فارس الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الفريابي.
عن الفريابي محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سماك بن حرب.
عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة.
عن علقمة.
عن علقمة بن وائل بن حجر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
صدوق.
صدوق أخرجه.
البخاري
رحمه الله. البخاري رحمه اليدين ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه وصحابي أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وعلقمة ابن وقاص ابن وائل سمع من أبيه. سمع من أبيه وهو أكبر من أبي الجبار. عبد الجبار لم يسمع من أبيه وأما علقمة فقد سمع من أبيه وفي التقريب قال أنه لم يسمع من أبيه. ولكن صحيح أنه سمع من أبيه وفي صحيح مسلم بعض أحاديث من روايته عن أبيه.
قال أبو داود رواه أسباط بن النصر أيضا عن سماك.
قال أبو داود رواه أسباط بن النصر وهو
صدق كثير الخطأ يغلب.
صدق كثير الخطأ يغلب أخرجه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سماك بن حرب مرة ذكر.
قال رحمه الله تعالى باب في التلقين في الحج. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي المنذر مولى ابي ذر عن ابي اميه المخزومي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برزق قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: استغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة.
ثم ورد أبو داود باب في
تلقين في الحد.
تلقين في الحد، تلقين يعني معترف الحد، يعني كونه يلقن يعني شيء يبرئه من الحد أو يخلصه من إقامة الحد عليه. وهذا إنما يكون في أمر مشتبه وأمر محتمل، ومن شخص قد يكون ما يعرف يعني السرقة من غير السرقة، وما يوجب القطع مما لا يوجب القطع، ويعني قد يظن أن كل شيء يوجب القطع. ومن المعلوم أن هناك القطع لا بد له من شروط، ومنها الفرز ومنها النصاب وما إلى ذلك. وقد يكون الشخص من عنده شيء من التغفيل وعدم المعرفة، فما جاء من التلقين فهو في مثل هذا. والحديث الذي أورده أبو داود هنا عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه لما جاء أتي بلثم يعني قيل أنه سرق، قال: ما يخالك سرقت؟ يعني ما أظنك سرقت. قال: بلى. قوله ما يخالك سرقت يعني سرقت، يعني هذا هو معنى المقصود من الترجمة والتلقين، يعني ما أظنك سرقت، ما يخالك يعني ما أظنك سرقت. فهو أكد ذلك فقال: بلى إنه قد سرق. قال: بلى إنه قد سرق. فأمر به فقطع، قطعت يده لما حصل من الاعتراف بالسرقة. ثم بعد ذلك أتي به فقال: استغفر الله وتب إليه. فاستغفر وقال: اللهم اغفر له وتب عليه ثلاثا. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. والحديث في إسناده أبو المنذر وهو مقبول.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي المنذر مولى أبي ذر.
عن أبي المنذر مولى أبي ذر وهو مقبول أخرج له
أبو داود
النسائي
وابن ماجه.
وابن ماجه.
عن أبي أمية المخزومي.
عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أبو داود النسائي وابن ماجه.
أبو داود النسائي وابن ماجه.
قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم عن همام عن إسحاق بن عبد الله قال عن أبي أمية رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم أرد طريقا أخرى عمرو بن عاصم هو
صدق في حفظه شيء وإلى أصحاب الكتب.
صدق في حفظه شيء أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى العودي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية.
عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية وهنا قال رجل من الأنصار، وهناك قال المخزومي، يعني ومعلوم أن بني المخزوم غير الأنصار، ويعني هو شك يعني على ان طلع هذه النسبة وعلى ان طلع هذه النسبة.
وهنا في حدث لأبي المنذر
حدث
ما ذكر أبا المنذر ماذا السابق بين إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أبي المنذر عن أبي أمية،
وهنا
عن إسحاق بن عبد الله عن أبي أمية رجل من الأنصار،
يعني ما في أبو المنذر.
نعم،
لكن ما ندري هل إسحاق بن عبد الله بن طلحة يعني يروي أو أدرك اشتبه به إسحاق بن عبد الله.
حصل من الرابعة بعد سنة سنتين وثلاثين وقيل بعدها
من الرابعة؟
نعم
ماشي سنتين وثلاثين؟
ايه
وابو مية توفي نبي كشف مفاته ابو مية مخدومي
ما ذكر شيئا
يمثل الثلاثين يعني أقول يعني متأخر ما أدري هل يعني إذا تعمر اللي هو مميز بحيث يدركه أو لا يدركه طبعا هذه طبقة صغار تابعين مثل الزهري 125 توفي وهم طبقة خامسة طبقة صغار التابعين الذين رأوا صغار الصحابة
الاسناد الاول
فيها ابو المنذر والالباني ضعف الحديث ولعله يعني بسبب هذا
قال رحمه الله تعالى باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني أبو همامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال توضأت حين أقبلت قال نعم قال هل صليت معنا حين صلينا قال نعم قال اذهب فإن الله تعالى قد عفى عنك
ثم رجل أبو داود رحمه الله عليه وسلم بابه
الرجل يعترف بحد ولا يسميه
الرجل يعترف بحد ولا يسميه لا يسمي الحد لا يسمي الأمر الذي فعله وقد يكون حدا وقد يكون غير حد قد يكون في حد وقد لا يكون في حد الإنسان يعني معنى عمل ذنبا وهذا الذنب قد يكون من الكبائر التي يكون فيها حد وقد يكون من الصغائر وهو يستعظمه ويظن أن فيه حدا ويظن أن فيه حدا وقد أورد أبو داود حديث
أبي أمامة
حديث أبو أمامة صلي بن عجيان الباهلي رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه علي فأقيمه علي قال هل صليت هل توضأت حين قدمت وجئت إلى المسجد قال نعم قال هل صليت معنا قال نعم قال اذهب
فإن الله قد عفى عنك
فإن الله قد عفى عنك وهذا يعني فيه يعني على أن هذا محمول على الصغائر ويسمى الكبائر التي فيها حدود ومعلوم أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر والحسنات تكفر السيئات للصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها هذا الكبر الكبائر لا يكثرها إلى التوبة كما قال الله عز وجل أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكثر عنكم سيئاتكم وقال الجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر فالذي يكفر بالأعمال الصالحة ويكفر بالصلاة وأن الحسنات من السيئات إنما يكون ذلك في الصغائر وليس في الكبائر
قال حدثنا محمود بن خالد
محمود بن خالد الدمشقي وهو
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه
عن عمر بن عبد الواحد
عن عمر بن عبد الواحد وهو
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه
ثقة في أبو داود النسائي بن ماجه
عن الأوزاعي
الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي عمار.
عن أبي عمار وهو
شداد بن عبد الله ثقة أخرج له خالد المقود ومسلم.
شداد بن عبد الله وهو ثقة أخرج له
خالد المقود ومسلم وأصحاب السنة.
وخالد بن أخرج له ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة صدي بن عجلان الزاهري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الامتحان بالضرب.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال حدثنا أزهر بن عبد الله الحرازي أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع فاتهموا أناسا من الحاكة فأتوا النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم فأتوا النعمان فقالوا خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان فقال النعمان ما شئتم إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم فقالوا هذا حكمك فقال هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
ثم رجع أبو داود باب الامتحان بالضرب, يعني المتهم هل يمتحن بالضرب ليعرف ما عنده وليقر أو لا يضرب, وهل يحبس أو لا يحبس. أرد أبو داود حديث النعمان البشير رضي الله عنه الذي فيه الحبس دون الضرب, يعني الحبس في التهمة دون الضرب. وجاء جماعة من الكلاعيين إلى النعمان البشير رضي الله عنه واتهموا رجل رجال من الحاكة, الحاكة يعني جمع حائك, وهم الذين يحركون الثياب, فحبسهم ثم خلى سبيلهم, حبسهم مدة ثم خلى سبيلهم, حبسهم التهمة ثم خلى سبيلهم. فقالوا خليت سبيلهم دون أن تضربهم, قال ما شئتم إن شئتم أن أضربهم وإذا لم يظهر شيء بسبب الضرب أضربكم كما ضربتهم. قالوا هذا حكم, قال هذا حكم الله ورسوله, هذا حكم الله ورسوله, يعني دل على أن الحكم هو الحبس وأنه دون الضرب وأنه لا يضرب, وأن الضرب ما يكون بعد الاعتراف, ما يكون بعد الاعتراف, وأما قبل الاعتراف فقد يضرب البريء وهو سليم. و حديثنا عن المشير في الرمان يدل على جواز الحبس دون الضرب, وأخبر بأن هذا حكم الله ورسوله وليس حكمه, وهو إنما حكم بالحبس دون الضرب. وأخبرهم أيضا أنهم إن أرادوا أن يضربوا فإذا لم يثبت الذي عليهم بالضرب وأنهم لم يعترفوا فإنه يؤخذ من هؤلاء كما في ذلك ويكونوا قصاصا لأنهم لا يستحقون الضرب, فإذا ضربوا ولم يترتب على ذلك فائدة فإن هؤلاء الذين طلبوا ضربهم أيضا يضربون. وأما الحبس فإنه سائر, وقد جاء في هذا الحديث أن نحن حبسهم ولم يضربهم وقال إن هذا حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول,
قال أبو داود إنما أرهبهم بهذا القول, يعني بين أن 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 الضرب أن يعني إيذاء لهم وإلحاق ضرر بهم, و إنما أرهبهم بهذا الضرب
أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف,
أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف.
كيف؟
يعني انه لا يستحق الضرب الا بعد الاعتراف, وكان يعني الاعتراف يعني يستوجب ضربا او يترتب عليه ضرب,
مع انهم لو اعترفوا لقطعوا سرقه,
يعني كانه والله اعلم ان المقصود به انه المعاقبه, المعاقبه انما تكون بعد الاعتراف
ليس تعذير,
يعني هذا كلام أبي داود, يعني هذا فهم أبي داود ليس, أو أنه يعني يكون بقبيل التهذير إذا كان, لكن معلوم أن الإنسان السابق لا يضرب إذا ثبت عليه بالاعتراف فإنه يقتل بدون رحمة.
قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة.
عبد الوهاب بن نجدة هو
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
ثقة أخرج أبو داود النسائي.
عن بقية.
عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن صفوان.
عن صفوان بن عمرو وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أزهر بن عبد الله الحرازي.
عن أزهر بن عبد الله الحرازي وهو
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
صدوق أخرج أبو داود والترمذي والنسائي.
عن النعمان بن بشير.
عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وصحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.